الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد وصلنا في دروس التفسير إلى تفسير الآية 17 من آيات سورة الأنعام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله، شهيد بيني وبينكم. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، قل لا أشهد، قل إنما هو إله واحد، وإنني بريء مما تشركون. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، إنه لا يفلح الظالمون. في هذه الآيات الكريمة يخبر الله سبحانه وتعالى أنه مالك الضر والنفع، وأنه المتصرف في خلقه بما يشاء. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو سبحانه وتعالى، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. إذا قضى الله أمرا يقول له كن فيكون، سواء أكان ضرا أو نفعا. وأورد الآيات الأخرى التي في معنى هذه الآية الكريمة، كقوله تعالى وإن يمسسك الله بضر، هنا الآية التي معنى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، مثلها أيضا قوله سبحانه وتعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، في معنى هذه الآية الآيات في قوله سبحانه وتعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. فالله سبحانه وتعالى هو النافع الضار، وهو المعطي المانع سبحانه وتعالى. قال وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. لا مانع لما أعطيت، لا أحد يستطيع أن يمنع ما أراد الله تعالى أن يعطيه، ولا معطي لما منعت، ولا أحد يستطيع أن يعطي من أراد الله تعالى منعه. ولا ينفع ذا الجد منك الجد، الجد بمعنى الغنى والعظمة والسلطان، يعني كما في قوله تعالى وأنه تعالى جد ربنا، يعني تعالت عظمته وغناه وسلطان. فهنا ولا ينفع ذا الجد، يعني لا ينفع صاحب الغنى منك الجد، يعني الغني لا ينفعه غناه منك، يعني لا ينجيه منك ولا ينفعه غناه عندك إلا إذا استعان به على طاعة الله، لكن الغنى لا ينجي صاحبه من عذاب الله إن كان إن أراد الله تعالى أن يعاقبه على ذنبه أو كذا. لا ينفع ذا الجد منك الجد، يعني ذو الغنى وذو السلطان وذو العظمة، هذه الأمور لا تنفعه من الله، لا تقيه عذاب الله إن هو يعني استعملها في معصية الله وأراد الله تعالى عقابه. ولهذا قال الله تعالى وهو القاهر فوق عباده، أي هو الذي خضعت له الرقاب وذلت له الجبابرة، معنى القاهر الذي تخضع له الرقاب وتذل له الجبابرة، وعنت له الوجوه، يعني ذلت له الوجوه، وقهر كل شيء ودانت له الخلائق وتواضعت لعظمة جلاله وكبريائه وعظمته وعلوه وقدرته الأشياء، واستكانت وتضاءلت بين يديه وتحت حكمه وقهره سبحانه وتعالى. وقوله عز وجل فوق عباده، هذا فيه إثبات علو الفوقية لله سبحانه وتعالى. أن الله عز وجل مستوى على عرشه سبحانه وتعالى فوق السماء عز وجل. وهو الحكيم الخبير، الحكيم أي في جميع ما يفعله، والحكمة هي إيه؟ وضع الشيء في موضعه، وضع الشيء في موضعه اللائق به بما يوصل إلى غاياته الحميدة. فالله سبحانه وتعالى هو الحكيم الذي يضع الأمور في مواضعه، الخبير بمواضع الأشياء ومحالها. دائما يعني كل اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى فيه كمال، واجتماعه أو اقترانه باسم آخر من أسمائه سبحانه وتعالى، اقتران الاسمين يعطي كل منهما كمالا فوق الكمال. فالحكيم اسم فيه كمال ومن أسماء الله تعالى الحسنى، فهو يضع الأمور في مواضعه. والخبير يعني العليم بمواضع الأشياء ومحلها، فعند اقتران الاسمين فهو سبحانه وتعالى حكيم يضع الأمور في مواضعها، وهو سبحانه وتعالى يعلم مواضعه. لأنه في البشر قد يؤتى الإنسان بعضا من الحكمة التي يعني تناسب الإنسان وتليق به، لكن قد يؤتى حكمة ولا يؤتى خبرة في الإنسان. يمكن أن تجد إنسانا أوتي حكمة لكن يؤتى خبرة، يعني هو يريد أن يضع الأمور في مواضعها لكن هو لا يعلم مواضعها الصحيحة، فيؤتى من جهة نقص الخبرة. وقد يكون عند الإنسان خبرة أنه ما هي مواضع الأشياء لكن لم يؤتى حكمة فلا يضع الأمور في مواضع. لكن الله سبحانه وتعالى يعني اقترنت حكمته بخبرته وخبرته بحكمته سبحانه وتعالى. فلا يعطي إلا لمن يستحق ولا يمنع إلا من يستحق. يبقى إذا مسك الله تعالى بضر فالمؤمن يرضى بقضاء الله ويعلم أن لله سبحانه وتعالى في ذلك حكمة. طبعا في حق المؤمن إذا مسه ضر فإنه يكون كفارة لذنوبه ورفعة في درجاته، وليتوب إلى الله تعالى ويرجع إليه ويزداد من العمل الصالح، ويكون موعظة له فيما يستقبل من أمره. كما ورد في الحديث مثلا في أمر المرض أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عن المرض إن المؤمن إذا أصابه السقم كان كفارة لما مضى من ذنوبه وموعظة له فيما يستقبل. فهذا في أمر المرض، وكذلك في كل ضر يعني يصيب الإنسان كفارة لما مضى من الذنوب وموعظة للإنسان فيما يستقبل، فينتفع المؤمن بما يصيبه من الضر ويلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام: أما المنافق إذا أصابه السقم فكالبعير عقله أهله ثم أرسلوه، لم يدري فيما عقل ولم يدري فيما أرسل. فالمنافق يعني إذا أصابه المرض أو أصابه الضر لا ينتفع به لا فيما مضى ولا فيما يستقبل من أمره، ولا ينتفع بهذا البلاء. فإذا مسك الله سبحانه وتعالى بضر فهو سبحانه وتعالى بحكمته عز وجل قضى هذا الأمر، إذا مسك بخير فهو أيضا بحكمة من الله سبحانه وتعالى. طبعا الكافر والفاجر وكذا إذا أصابه الضر كان عقابا له وتعجيلا لبعض عقابه، أما المؤمن فيكون كفارة له ورفعة في درجاته وموعظة له، أما الكافر فيكون زيادة في عقوبته. والخير في حق المؤمن يعني يكون إذا كان مؤمنا يستعين بهذا الخير في طاعة الله سبحانه وتعالى فيكون من رحمة الله تعالى به وإنعامه عليه، وأما الكافر والفاجر فما أنعم الله عليه به من نعمة فيكون استدراجا له وتعجيلا له لطيباته في الدنيا حتى يوفى عقوبته كاملة في الآخرة وكذا. فالله سبحانه وتعالى له حكمة فيما يعطي وفيما يمنع في حق المؤمن وفي حق الكافر. ثم قال سبحانه وتعالى: قل أي شيء أكبر شهادة، أي قل أي شيء أكبر شهادة، أي من أعظم الأشياء أو من أعظم الأشياء. قل الله شهيد بيني وبينكم، أي هو العالم سبحانه وتعالى بما جئتكم به. وطبعا هنا يعني الإخبار عن الله سبحانه وتعالى بأنه شيء فهذا حق. يعني قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. الإمام البخاري رحمه الله يعني أورد في صحيحه وضع ترجمة يعني أن الله عز وجل يقال له شيء سبحانه وتعالى، واستشهد بهذه الآية قل أي شيء أكبر شهادة قل الله. فالله عز وجل يعني سبحانه وتعالى هو العظيم الجليل سبحانه وتعالى. قل أي شيء أكبر شهادة قل الله، يعني أعظم الأشياء شهادة رب العالمين سبحانه وتعالى. شهيد بيني وبينكم، أي هو العالم بما جئتكم به وما أنتم قائلون لي. يعني سألهم يا محمد عليه الصلاة والسلام أي شيء أكبر شهادة، ثم إيه أجب على هذا السؤال، قل الله شهيد بيني وبينكم، فهو سبحانه وتعالى العالم بما جئتكم به يشهد سبحانه وتعالى، فهو عز وجل يرى ويسمع سبحانه وتعالى، ويعلم ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، ويعلم جواب قومه له وما كذبوه به عليه الصلاة والسلام. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. وأوحي إلي هنا يعني على لسان الرسول عليه الصلاة والسلام، أمره الله أن يقول وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به، والنذارة اللي هي الإيه؟ التخويف من العقوبة، لأنذركم به ومن بلغ، يعني ومن بلغه القرآن، لأنذركم به ومن بلغ، يعني ومن بلغه هذا القرآن. هنا أورد أن الإيه؟ التفسير المشهور، التفسير المشهور لأنذركم به ومن بلغ، إنها معطوفة على الضميركم، يعني لأنذركم ولأنذر من بلغ، يعني لأنذركم بالقرآن ومن بلغ، يعني ولأنذر كذلك بالقرآن من بلغه القرآن ممن سيأتي بعد زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن الإنذار بالقرآن ليس خاصا بالمخاطبين الذين كانوا أحياء في زمانه عليه الصلاة والسلام فقط، ليس لو قال لأنذركم به قد يتوهم أن الإنذار بالقرآن خاص بمن كانوا يعيشون في عصره عليه الصلاة والسلام، لكن قال ومن بلغ، يعني ولأنذر من بلغه القرآن إلى يوم القيامة، فيشمل إيه؟ كل من جاء إلى عصرنا هذا ومن سيأتي إلى آخر الزمان، كل من بلغه القرآن فقد أنذره الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا التفسير المشهور. وأورد تفسيرا آخر أنه إيه؟ لأنذركم به ومن بلغ، يعني ومن بلغه القرآن ينذركم به أيضا، يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم ينذر الناس، وكذلك أيضا الذين بلغهم القرآن الكريم من أمته وأتباعه كذلك ينذرون الناس، ويعني يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم ويبلغون رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم. فهنا أورد التفسير، التفسير الأول هو المشهور هنا في الآية، قال إيه؟ أي وهو نذير لكل من بلغه، النبي صلى الله عليه وسلم نذير لكل من بلغه القرآن، كما قال تعالى ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. من كفر بالقرآن من الأحزاب، الأحزاب يعني أمم الكفر، فالنار موعده جمع حزب، والحزب هم الجماعة من الناس، فالنار موعده. ثم أورد عن محمد بن كعب رحمه الله في قوله ومن بلغ، قال من بلغه القرآن فكأنما رأى النبي صلى الله عليه وسلم. إذا النبي عليه الصلاة والسلام ينذر من رآه وينذر من بلغه القرآن فكأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم، وأنذره النبي عليه الصلاة والسلام كأنه أنذره مشافهة، لأن هذا القرآن فيه الرسالة التي بلغها الرسول عليه الصلاة والسلام. زاد أبو خالد في هذه الرواية وكلمه، فكأنما رأى النبي صلى الله عليه وسلم وكلمه، الذي بلغه القرآن كأنما رأى النبي صلى الله عليه وسلم وكأنما كلم النبي عليه الصلاة والسلام. وقال محمد بن كعب أيضا من بلغه القرآن فقد أبلغه محمد صلى الله عليه وسلم. وعن قتادة رحمه الله قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عن الله فمن بلغته آية من كتاب الله فقد بلغه أمر الله. من بلغته آية من كتاب الله فقد بلغه أمر الله. وقال الربيع بن أنس: حق على من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعوك الذي دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن ينذرك الذي أنذر. وده اللي هو التفسير الثاني، إن هو إيه؟ ومن بلغ، يعني عليه كذلك أن ينذر. النبي صلى الله عليه وسلم ينذر، ومن بلغه القرآن عليه أن ينذر به أيضا من بعده تتواصل دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث: العلماء ورثة الأنبياء. في العلماء يتعلمون القرآن وينذرون به ويبلغونه، فيتوالى الإنذار بالقرآن الكريم. طيب، قال: وقوله سبحانه وتعالى: أئنكم لتشهدون، أي أيها المشركون، أن مع الله آلهة أخرى، قل لا أشهد. يعني هل تشهدون أن مع الله آلهة أخرى؟ إن كنتم أنتم تشهدون بهذا فأنا لا أشهد معكم هذه الشهادة، وإنما أشهد أنه لا إله إلا الله وحده سبحانه وتعالى. يريد أيضا ما جاء في معناها من الآيات الكريمة، قال: كما قال تعالى: فإن شهدوا فلا تشهد معهم. فإن شهدوا فلا تشهد معهم، إن شهدوا بالباطل فلا تشهد معهم، وإنما اشهد أنت بالحق. قال تعالى: قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. قل إنما هو إله واحد، والإله أي المعبود سبحانه وتعالى، أو مستحق للعبادة عز وجل وحده. إنما هو إله واحد، يعني هو وحده سبحانه وتعالى الذي يستحق العبادة. توجد معبودات باطلة، لكن الله تعالى هو وحده المعبود الحق عز وجل. وإنني بريء مما تشركون، يتبرأ النبي صلى الله عليه وسلم مما عبد من دون الله سبحانه وتعالى ومن شرك المشركين. ثم قال سبحانه وتعالى مخبرا عن أهل الكتاب أنهم يعرفون هذا الذي جئتهم به كما يعرفون أبناءهم. وهذا في قوله تعالى في الآية بعدها: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. هنا الضمير في قوله تعالى يعرفونه، يعني إما أن يعود على الكتاب، لأنه أقرب مذكور، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه، يعني يعرفون القرآن ويعرفون الوحي الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. والتفسير الآخر أن الضمير يعود على النبي عليه الصلاة والسلام نفسه، يعرفونه يعني يعرفون محمدا عليه الصلاة والسلام كما يعرفون أبناءهم، يعني معرفتهم بالنبي صلى الله عليه وسلم كما يعرف أحدهم ابنه. فإذا معرفتهم بالنبي عليه الصلاة والسلام ومعرفتهم كذلك بالوحي الذي أوحاه الله تعالى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وما معه من الحق وصدق رسالته، يعرفونه معرفة أكيدة، ولكنهم يعني يجحدون ما يعرفونه. وهؤلاء الذين آتاهم الله تعالى الكتاب، يعني وعلموا معاني ما في كتبهم، ومع ذلك يجحدون رسالته عليه الصلاة والسلام. وكما مر بنا في تفسير السور السابقة، يعني أن أهل الكتاب وصف الله سبحانه وتعالى لهم في كتبهم النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام، ورغم ما وقع في كتبهم من تحريف وتبديل، إلا أنه بقي إلى زمننا هذا بقايا من البشارة بنبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وذكر بعض صفاته التي لا تنطبق على أحد غيره. و يعني لعل كثيرا منكم يعني قرأ في بعض هذه البشارات التي لا تزال في كتبهم، يعني لا يزال في كتبهم إلى يومنا هذا رغم ما وقع فيها من التحريف، ذكر الرسول الخاتم يعني المبشر به، وأنه يعني يدخل فاران، وفاران اللي هي جبال مكة، ومفسرة عندهم في مواضع أخرى من نفس التوراة والإنجيل عندهم، أن إبراهيم عليه السلام وضع هاجر وإسماعيل في فاران، وبعدين لما يجوا في هذا الموضع يحاولون يفسرون فاران بشيء آخر غير اللي فسروه في الموضع الأول. فإن النبي الخاتم يأتي فاران معه إيه 10,000 نار، معه 10,000 نار. وسبحان الله هذا الأمر ما حصل يعني في التاريخ، ما في أحد يعني قائد دخل مكة فاتحا ومعه 10,000 نار إلا نبينا محمدا عليه الصلاة والسلام، كما تواتر في سيرته عليه الصلاة والسلام أنه لما دخل مكة كان معه 10,000 مقاتل، وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يوقد كل منهم إيه نارا عليه الصلاة والسلام، فأوقدوا نيرانهم إيه على مشارف مكة. فرأى النبي عليه الصلاة والسلام لما فتح مكة كان معه 10,000 مقاتل عليه الصلاة والسلام، ولما إيه يعني دنا من مكة عليه الصلاة والسلام وصار عند جبالها وعلى مشارفها، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه أن يوقد كل واحد منهم نارا، فأوقد كل واحد منهم إيه نارا، فرأى الإفزاع المشركين وإظهار قوتهم لما دخل الليل وكذا، فإذا إيه بالمشركين يرون 10,000 نار موقدة يعني مشتعلة فوق الجبال، فأصابهم الفزع يعني وعلموا قوة المسلمين وكذا، وكان ذلك من أسباب استسلامهم للمسلمين وكذا. فالقصد أنه يعني رغم ما وقع في التحريف ولا تزال هذه البشارة بنبينا عليه الصلاة والسلام واضحة لمن أراد أن يهتدي إلى الحق، إلى جانب يعني عشرات أو مئات البشارات في كتبهم بنبينا محمد عليه الصلاة والسلام رغم ما حرفوا. يعني طبعا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كان عندهم بشارات أكثر من هذا، حتى إيه حتى فيما يتعلق بصفاته الخلقية عليه الصلاة والسلام كان موصوفا له وصفا دقيقا، فجعل أحبار اليهود يعني في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم كلما رأوا صفة يعني تطابق صفته عليه الصلاة والسلام في يعني لون عينه ولون شعره وصفته يعني وطوله وصفة كل شيء فيه عليه الصلاة والسلام كان موصوفا في كتبه، فيبدلونه ويغيرونه، فكانوا يأتون يعني إلى صفته عليه الصلاة والسلام ويبدلونها ويضعون مكانها أخرى، كما قال تعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، فكانوا يطمسون صفته عليه الصلاة والسلام ويبدلونها بغيرها وكذا. فرغم ما وقع منهم من التحريف والتبديل إلا أنه لا تزال بقايا البشارات ببعثة محمد عليه الصلاة والسلام موجودة في كتبهم إلى يومنا، فكانوا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم حقا كما يعرفون أبناءه، ومع ذلك كانوا يكذبون به عليه الصلاة والسلام. قال ثم قال تعالى مخبرا عن أهل الكتاب أنهم يعرفون هذا الذي جئتهم به كما يعرفون أبناءهم، يعني كما أن الإنسان إذا رأى ابنه عرف ابنه من دون الناس، فكذلك يعني هذا مثل ضربه الله تعالى معرفتهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، إذا رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يعرفوا أن هذا هو النبي الذي أمرهم الله باتباعه، كما لو رأى أحدهم ابنه بين الناس عرف أن هذا هو. بما عندهم من الأخبار والأنباء عن المرسلين المتقدمين والأنبياء، فإن الرسل كلهم بشروا بوجود محمد صلى الله عليه وسلم وبنعته وصفته وبلده ومهاجره، أنه يعني من مكة وأنه يهاجر إلى المدينة، وصفة أمته عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال بعد هذا الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون، يعني هؤلاء الذين أتاهم الله الكتاب وعرفوا النبي صلى الله عليه وسلم ثم لم يتبعوه، هؤلاء خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون، أي خسروا كل الخسارة فهم لا يؤمنون بهذا الأمر الجلي الظاهر الذي بشرت به الأنبياء ونوهت به في قديم الزمان وحديثه. وكما يعني تعلمون في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كيف أن كثيرا من أحبار اليهود ومن رهبان النصارى وقساوستهم اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم لما تيقنوا من مطابقة صفته عليه الصلاة والسلام لما في كتبهم، فكان عندهم يعني في كتبهم أنه يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة، وأنه يعني خاتم النبوة بين كتفيه وكذا إلى آخره، فكانوا ينظرون في هذه العلامات ويجدونها مطابقة لما في كتبهم، وآمن منهم عبد الله بن سلام، وكذلك سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه، أبلغه من كان معهم من يعني علماء النصارى أن النبي الخاتم مهاجره يثرب، وأمروه أن يذهب إلى يثرب. وسلمان الفارسي نعم قال هو عبد الله بن سلام كان من أحبار اليهود، ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة تيقن من صفة النبي صلى الله عليه وسلم أنها التي في كتبه فأسلم، وكان أسلم إسلامه أول ما دخل النبي عليه الصلاة والسلام المدينة وهو في قباء وكذا. وبعدين من أحبار اليهود أيضا من تأكد أن النبي صلى الله عليه وسلم هو النبي الخاتم، ولكن استمر على الكفر، زي كما ورد في قصة إيه حيي بن أخطب اللي هو والد أم المؤمنين صفية رضي الله عنها. حيي بن أخطب كان من أحبار اليهود، ذهب هو وأخوه للقاء النبي صلى الله عليه وسلم أول ما دخل المدينة، فتقول أم المؤمنين صفية رضي الله عنها تخبر أنها كانت طفلة صغيرة وتذكر ذلك اليوم الذي ذهب فيه أبوها وعمها للقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقول أنه كان من عادتهما يعني إذا رجع تستقبلهما يعني فيلاعبانها وكذا وهي طفلة يعني صغيرة وكذا. لكن في ذلك اليوم قالت إيه رجع وعليهما الكآبة، يعني عليهم كآبة يعني وحزن ما رأته عليهما من قبل، وإذا إيه بأحدهما يقول للآخر أهو هو، يعني وكان سمعتهم هم في أول النهار يقولون تعالوا ننظر إلى هذا الرجل هل هو النبي الذي بشرنا به في كتابنا أم لا، فرأتهما وهما راجعان في آخر النهار وعليهما الكآبة، وأحدهما يقول لأخيه أهو هو، قال هو هو، الثاني يقول هو هو، قال فما في نفسك منه، قال عداوته ما بقيت، قال فما في نفسك منه، قال عداوته ما بقيت، يعني كانوا إيه يعني تأكد لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أصابته الكآبة تأكد أن هذا هو النبي الخاتم الذي بشر به، لكن مع ذلك عزم على أن يعاديه عليه الصلاة والسلام، فكانوا يجحدون الحق وهم يعلمون أنه حق. بالنسبة لسلمان الفارسي ذكرنا أن علماء النصارى أخبروه أن النبي عليه الصلاة والسلام مهاجره يثرب، أنه سيهاجر إلى المدينة، فكانوا يعرفون أنه بلده مكة وأنه يهاجر إلى المدينة وكذا، فذهب إلى المدينة وجلس ينتظر النبي صلى الله عليه وسلم هناك حتى يهاجر ليؤمن به ويتبعه وكذا، فكان عندهم هذه البشارات يعني أكثر مما هو باق منها إلى يومنا هذا، كان عندهم بشارات أكثر من هذا وأوضح، ومع ذلك لم يؤمنوا به عليه الصلاة والسلام، وأخذوا يحرفون ويبدلون في كتابهم زيادة في كفرهم والعياذ بالله. ثم قال سبحانه وتعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، أي لا أظلم ممن تقول على الله فادعى أن الله أرسله ولم يكن أرسله، وكذلك افترى على الله كذبا الذي تشمل يعني من ذكر هنا الذي ادعى الرسالة وليس برسول، وتشمل أيضا من بدل كتابه وحرفوا في كتبهم وزادوا فيها ونقصوا، فهؤلاء أيضا ممن افتروا على الله كذبا. أو كذب بآياته يعني ثم لا أظلم ممن كذب بآيات الله وحججه وبراهينه ودلالاته، الدلائل التي تدل على الحق أنكرها وكذب. إنه لا يفلح الظالمون، أي لا يفلح هذا لا هذا ولا هذا، لا المفتري ولا المكذب، لا الذي افترى على الله ونسب إلى الله تعالى ما لم يقل، ولا الذي كذب بآيات الله ولم يؤمن بما قاله الله، يعني هنا فريقان، فريق افترى على الله كذبا يعني نسب إلى الله ما لم يقل، وفريق يعني أنكر ما قاله الله، يعني جاء الذي لم يقله الله نسبوه إلى الله، والذي قاله الله حقا كذبوا به وأنكروا، فهؤلاء وهؤلاء لا يفلحون. والفلاح هو الفوز والنجاة في الدنيا والآخرة. ثم قال سبحانه وتعالى ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. قال يقول الله سبحانه وتعالى مخبرا عن المشركين ويوم نحشرهم جميعا أي يوم القيامة، والحشر هو الجمع، والحشر يعني له أنواع، فهناك الحشر اللي هو بمعنى الحشر اللي هو بمعنى الجمع والضم في مكان واحد، فهناك الحشر اللي هو بمعنى الإخراج من القبور إلى أرض المحشر، هذا نوع من الحشر اللي هو عند الخروج من القبور حتى يضم الناس بعضهم إلى بعض إلى أرض المحشر، وهناك حشر آخر اللي هو حشر المؤمنين إلى الجنة أن يساقوا إلى الجنة وحشر الكافرين إلى النار. فهنا الكلام عن حشر الناس بمعنى إخراجهم بعد الخروج من القبور، ضمهم وجمعهم بعضهم إلى بعض إلى أرض المحشر، وهي أرض منبسطة ليس فيها لا جبال ولا منخفضات ولا أرض منبسطة ليس فيها معلم لأحد ولا فيها يعني مرتفع ولا منخفض ولا علامة لأي أحد، فيجتمعون في هذه الأرض ويسألهم الله سبحانه وتعالى. ويوم نحشرهم جميعا أي يوم القيامة فيسألهم عن الأصنام والأنداد التي كانوا يعبدونها من دونه. طبعا المشركون منهم من عبد الأحجار والأشجار، ومنهم من عبد بعض الصالحين، من عبد الأنبياء مثل الذي عبد عيسى عليه السلام، واللي عبد مريم، واللي عبد الملائكة، ومن عبد يعني بعض المخلوقات، إما من الأنبياء والصالحين والملائكة، وإما من الأحجار والأشجار وغير ذلك. فيسألهم الله تعالى عن الأصنام والأنداد التي كانوا يعبدونها من دونه، واللي عبد الكواكب والنجوم إلى غير ذلك. فكل هؤلاء يحشرهم الله تعالى ويسألهم قائلا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون، واللي عبد فرعون واللي عبد، يسألهم الله تعالى أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. قال كما قال تعالى في سورة القصص ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، والنداء اللي هو الحديث بصوت عالٍ، فالله تعالى يناديهم يوم القيامة. إذن هذا القول يكون مناداة، أين شركائي الذين كنتم تزعمون. ونلاحظ أن الشركاء في الآية التي معنا في سورة الأنعام قال أين شركاؤكم، وفي سورة القصص يقول أين شركائي، فهنا نسبتهم إلى مرة نسبهم إلى إلى العابدين المشركين الذين عبدوا هؤلاء الشركاء واتخذوهم، فقال أين شركاؤكم، وفي المرة الأخرى في سورة القصص فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، أنهم كانوا يزعمون أنهم شركاء لله سبحانه وتعالى، فيسألهم الله تعالى أين شركائي الذين كنتم تزعمون. وقوله سبحانه وتعالى ثم لم تكن فتنتهم، يعني كيف يجيبون على هذا السؤال لما يسألهم الله سبحانه أين شركائي الذين كنتم تزعمون. فقوله تعالى ثم لم تكن فتنتهم أي حجتهم، لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، يعني لم تكن حجتهم إلا أن أنكروا أن يكون لهم شركاء، لم يجدوا حجة يجيبون بها إلا أنهم ينكرون أنهم أشركوا بالله، فيزعمون أنهم لم يشركوا بالله أحدا وأنهم كانوا لا يعبدون إلا الله كذبا وهم في الدنيا كانوا مشركين. طبعا إيه فإذا يسألهم الله سبحانه وتعالى فلا يجدون جوابا في أول الأمر ولا يعرفون ماذا يجيبون به عن سؤال رب العالمين سبحانه وتعالى، ثم في نهاية الأمر لا يجدون ما يجيبون به إلا أن يكذبوا ويزعموا أنهم لم يشركوا بالله. فهنا ثم لم تكن فتنتهم أي حجتهم، وقال ابن عباس رضي الله عنهما أي معذرتهم، لم تكن معذرتهم يعني لم يكن لهم عذر يعتذرون به إلا أن ينكروا أنهم أشركوا. وقال ابن عباس أيضا أي قيلهم، لم تكن فتنتهم يعني لم يكن قيلهم يعني لم يكن قولهم يعني في جواب السؤال. وقال عطاء الخراساني ثم لم تكن بليتهم حين ابتلوا، يعني كانت مصيبتهم أنهم يجيبون بالجواب الكاذب. وهذه التفاسير يعني يوضح بعضها بعضا كما مر بنا التفسيرات المأثورة، يعني اختلاف واختلاف تنوع، يعني كلها كل منهم عبر عن بعض ما دلت عليه الآية وبعض ما أفادته الآية الكريمة. قال ابن جرير رحمه الله والصواب ثم لم يكن قيلهم عند فتنتنا إياهم اعتذارا مما سلف منهم من الشرك بالله إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. هذا ابن جرير الطبري رحمه الله يعني ضم التفسيرات السابقة بعضها إلى بعض، قال ثم لم يكن قيلهم يعني لم يكن قولهم عند فتنتنا إياهم، يعني عندما فتنهم الله يعني امتحنهم واختبرهم، لأن السؤال يعتبر امتحانا واختبارا، اعتذارا مما سلف منهم، يعني هذا القول كان يعتذرون به عما سلف منهم من الشرك، إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. طيب ثم أورد هنا عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه أتاه رجل، يقول سعيد بن جبير عن ابن عباس أتاه رجل فقال يا أبا عباس سمعت الله يقول ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. يعني الرجل عنده إشكال، يعني الرجل يسأل ابن عباس كأنه يستشكل، يعني يقول كيف هؤلاء المشركون يعني يكذبون أمام الله ويقولون إنهم لم يكونوا مشركين أو كذا. فقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أما قوله والله ربنا ما كنا مشركين فإنهم رأوا أنه لا يدخل الجنة إلا أهل الصلاة، رأوا أنه لا يدخل الجنة إلا أهل الصلاة، فقالوا تعالوا فلنجحد فيجحدون. يعني قل لما رأى المشركون أنه لا يدخل الجنة إلا أهل الصلاة، وهذا أيضا في إشارة إلى ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من جعل الصلاة يعني من أركان الدين وجعل دخول الجنة يعني مشروطا بإقامة الصلاة. فيقول لما رأى المشركون أنه لا يدخل الجنة إلا أهل الصلاة قالوا تعالوا فلنجحد، يعني فلننكر ولنكذب. قال فيجحدون فيختم الله على أفواههم، فيختم الله فيجحدون يعني إذن بألسنتهم يقولون والله ربنا ما كنا مشركين، فيختم الله على أفواههم وتشهد أيديهم وأرجلهم ولا يكتمون الله حديثا. فإذا يختم على الأفواه فتتكلم الأيدي والأرجل وكذا بما كانوا يعملون، وحينئذ لا يكتمون الله حديثا. يعني كأن الرجل الذي سأل ابن عباس رضي الله عنهما كان عنده إشكال في التوفيق بين هذه الآية والله ربنا ما كنا مشركين وبين قوله تعالى ولا يكتمون الله حديثا، أن المشركين لا يستطيعون أن يكذبوا على الله ولا أن يكتموا أمرا كانوا يعملونه في الدنيا، لا يستطيعون أن يكتموه على الله تعالى ولا يعترفون به. فكأن الرجل أشكل عليه كيف يوفق بين هذه الآية وهذه الآية. ابن عباس قال له أنهم أول شيء يكذبون بألسنته، ثم يختم الله تعالى على أفواههم فتشهد أعضاؤهم وتنطق بما كانت تعمل، فحينئذ لا يكتمون الله حديثا. وقد كان رضي الله عنه ترجمان القرآن كما وصف الصحابة رضي الله عنهم، وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم اللهم علمه التأويل، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه الله تعالى تأويل القرآن أي تفسيره. قال فهل على قلبك الآن شيء، ابن عباس يقول للرجل فهل على قلبك الآن شيء، يعني ما زال عندك الإشكال في قلبك الآن، إنه ليس من القرآن شيء إلا قد نزل فيه شيء ولكن لا تعلمون وجهه، ولكن لا تعلمون وجهه. الآيات يعني كل آية لها توجيه ولها تفسير من خلال المعرفة بسبب نزولها وسياقها وكذا، ولكن لا تعلمون وجهه، يعني يأتي الإشكال من قلة العلم. ولكن إذا علمت سبب النزول وما ونظرت إلى سياق الآية وما قبلها وما بعدها وكذا، وفقك الله تعالى لفهم كيفية الجمع بين هذه الآيات والتوفيق بينها، وأنها ليس فيها اختلاف. طيب، إذن هذه التفسيرات التي مرت بنا كلها أن هذه الآيات في المشركين. هناك رواية رويت عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهي رواية الضحاك عنه، قال وقال الضحاك عن ابن عباس هذه في المنافقين، هذه في المنافقين أنهم يكذبون على الله وينكرون نفاقهم بين يدي الله. قال وفي ابن كثير رحمه الله يقول وفي هذا نظر، فإن هذه الآية مكية والمنافقون إنما كانوا بالمدينة، والتي نزلت في المنافقين آية المجادلة. ابن كثير رحمه الله يرى أنه ربما يعني وهم الراوي أو كذا في أو اختلطت عليه آية الأنعام بآية المجادلة، لأن آية المجادلة فيها أن نفس الموقف يحصل مع المنافقين أيضا. فابن كثير رحمه الله يقول أن آية المجادلة نزلت في المدينة في شأن المنافقين، وآية الأنعام في مكة في شأن المشركين. فآية المجادلة فيها قول الله سبحانه وتعالى عن المنافقين الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون. فالمنافقون يبعثهم الله تعالى يوم القيامة فيحلفون لله كما يحلفون لكم، يعني المنافقون في الدنيا كانوا يحلفون أنهم من المسلمين وهم يبطنون الكفر، فعندما يبعثهم الله يوم القيامة يحلفون لله تعالى أنهم من المسلمين وأنهم كانوا مؤمنين، والله تعالى يعلم بما في قلوبهم، فيكذبون على الله سبحانه وتعالى كما كانوا يكذبون على المؤمنين في الدنيا ويدعون الإسلام. فأيضا يحصل معهم مثل ما حصل مع الكافرين، يختم الله على أفواههم وتشهد جوارحهم بكذبهم. فإذن هذا الأمر اللي هو يعني إنكار الشرك وإنكار النفاق، يعني إنكار الشرك يقع من المشركين يوم القيامة، يحلفون والله ربنا ما كنا مشركين، والمنافقون كذلك يكذبون على الله يوم القيامة ويحلفون أيضا، يحلفون لله كما يحلفون لكم أيها المؤمنون في الدنيا أنهم من المسلمين وأنهم من المؤمنين، فكذلك يحلفون كذبا عند الله ولا ينجيهم هذا عنده سبحانه وتعالى. وهكذا قال في حق هؤلاء انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون، انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون، يعني انظر كيف كذبوا على أنفسهم، يعني يشركون بعدين يوم القيامة يتبرؤون من هذا الشيء، وضل عنهم يعني الضلال والذهاب والضياع، ضل عنهم ما كانوا يفترون، خلاص لم يجدوها يوم القيامة، لا يجدون، ضل عنهم لا يجدون شركاءهم ولا يجدون من كانوا ينتظرون أن ينفعهم يوم القيامة، لا يجدون منه النفع، يضيعوا عنهم ويجدون أنفسهم وحدهم أمام الله سبحانه وتعالى، فيكذبون على الله تعالى ويكذبون على أنفسهم. كما قال سبحانه وتعالى في الآية الأخرى ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا، الله تعالى يسألهم أينما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا ما وجدنا، قل أين الشركاء هاتوهم يدافعون عنكم ويجادلون، يقولون ضلوا عنا ما وجدنا، واللي كان يعبد الشمس واللي يعبد القمر واللي يعبد فرعون ينتظر يوم القيامة أن يجي فرعون ولا الشمس ولا القمر، حتى اللي كان يعبد الصالحين الملائكة والأنبياء وكذا يتبرؤون منهم. وعيسى عليه السلام يوم القيامة يسأله الله تعالى: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. ويتبرأ من هذا ويخبر أنه ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربي. فكل كان يعبد معبودا من دون الله وينتظر أنه ينجيه عند الله يضل عنه لا يجده. ثم يقول سبحانه وتعالى: ومنهم من يستمع إليك. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، أي يستمع إليك أي يجيئون إليك ليسمعوا قراءتك. ومنهم من يستمع إليك يعني من يجيئون إليك ليسمعوا قراءتك للقرآن. ولا تجزي عنهم شيئا، يعني لا تنفعهم هذه القراءة ولا تكون سببا في هدايتهم، لأن الله جعل على قلوبهم أكنة، والأكنة أي الأغطية لئلا يفهموا القرآن، وفي آذانهم وقرا يعني صمما عن السماع النافع. فالصمم هنا عن السماع الذي تحصل به الإجابة، يعني هنا هل الكافر يسمع أو لا يسمع؟ هو طبعا مرات نجد إيه إثبات السمع ونفيه، إثبات البصر ونفيه، إنه عندهم بصر اللي هو الحسي والسمع الحسي، يعني ليسوا مصابين بعمى ولا صمم يعني من الناحية الحسية يعني في أجسامهم من جهة سلامة حواسهم وأعضائهم، لكن نظرا لأن الغرض الأساسي من البصر هو أن يبصر الإنسان ما ينفعه في دينه وفي آخرته، والغرض من السمع إنما أعطاه الله تعالى للإنسان ليستمع به للحق وينتفع به ويعمل به ويهتدي به، فلما لم ينفعهم سمعهم ولا بصرهم فأصبحوا كأنهم لا يسمعون ولا يبصرون، يعني لا فرق بينه وبين الذي لا يسمع، لأنه سمع ولم ينتفع بهذا السمع. فيمكن الذي لا يسمع له حجة يعني يعتذر عند الله سبحانه وتعالى وأنه ما سمع الرسالة فيمتحن الله يوم القيامة، لكن هذا إقامة عليه الحجة وسمع الرسالة. لهذا قالت عليه: وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون، وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون، فهو ينظر ولكن لا يبصر، يعني مع أنه فهم ينظر ليس أعمى ولكن لا يبصرون، يعني لا ينتفعون بما يرون. فالله تعالى جعل إيه في آذانهم وقرا يعني صمما عن سماع الحق أي السماع النافع، يعني يسمعون الأصوات لكن لا ينتفعون بهذا السماع، لا يؤثر في قلوبهم ويكون سببا في هدايتهم وعملهم بما يسمعون. قال: فهم كما قال الله تعالى: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. يعني ضرب الله تعالى المثل للكافرين بمثل الراعي الذي ينادي البهائم أو يكلمهم أو كذا، يسمعون صوتا، يسمعون دعاء ونداء لكن لا يفهمون ما يقول، لا يفهم. فهؤلاء الكافرون كذلك يعني لا يسمعون إلا دعاء ونداء. وقوله تعالى: وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، أي مهما رأوا من الآيات والدلالات والحجج البينات لا يؤمنوا بها، فلا فهم عندهم ولا إنصاف، يعني لا عندهم فهم لما يسمعون من الآيات ولا إنصاف، يعني حتى ما بلغهم من الآيات لا يستجيبون له ولا يكون سببا في إيمانهم، سواء من الآيات اللي هي بمعنى المعجزات وخوارق العادات، أو الآيات بمعنى آيات القرآن الكريم، أو الآيات بمعنى مخلوقات الله سبحانه وتعالى التي تدل على وجوده وصفاته واستحقاقه للعبادة، فلا ينتفعون بشيء من هذه الآيات، يعني لا يتفكرون في خلق السماوات والأرض، وإذا رأوا أشياء من المعجزات وخوارق العادات التي تكون مع الأنبياء لا يؤمنون بها، وإذا سمعوا القرآن لا يؤمنون به، فلا ينتفعون بآيات الله، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. قال: كما قال تعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، يعني الله تعالى لم يظلمهم سبحانه وتعالى، الله عز وجل لو علم فيهم خيرا لأسمعهم، لجعلهم يسمعون الحق ويهتدون به وينتفعون به سماعا نافعا. وقوله تعالى حتى إذا جاءوك يجادلونك أي يحادونك ويناظرونك في الحق بالباطل. المجادلة هنا بمعنى مناظرة في الحق، يأتون بالباطل بحجج باطلة ويناظرون النبي صلى الله عليه وسلم ويجادلونه فيما معه من الحق. يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين، أي ما هذا الذي جئت به إلا مأخوذ من كتب الأوائل ومنقول عنه. عندما يجادلون النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجعون ويقولون هذه أساطير الأولين، هذه الكتب السابقين ونقل عنه، مع أنهم لو أبصروا لعلموا أن الله سبحانه وتعالى جعل نبيه عليه الصلاة والسلام أميا لا يكتب عليه الصلاة والسلام، ولا صاحب أحدا من أهل الكتاب ولا تعلم منهم عليه الصلاة والسلام كتبهم ولا كذا، فكيف يكون ما معه عليه الصلاة والسلام مما أخذه عن الأول. وقد قال الله سبحانه وتعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمين إذا لارتاب المبطلون. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتلو قبل القرآن من كتاب، ما قرأ كتابا قبل القرآن، ولا تخطه بيمينك، ولا خط بيمينه ولا كتب بيمينه عليه الصلاة والسلام شيئا، ولا فإذا لارتاب المبطلون. يعني لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ الكتب السابقة ويكتب وكذا لقالوا نقل منها. طيب طبعا أيضا هنا قد يلبس الشيطان على بعضهم ببعض مواضع الاتفاق بين القرآن وبين الكتب السابقة. هناك مواضع اتفاق ومواضع اختلاف كثيرة، كتبهم فيها تحريف كثير وفيها خلل كثير في القرآن ما ينافيه، وهناك مواضع فيها اتفاق، يعني من ذكر يعني وحدانية الله تعالى وذكر الأنبياء وذكر، هناك أشياء فيها اتفاق يعني بين القرآن الكريم وبين الكتب السابقة، وهذا الاتفاق مرده إلى أن المصدر واحد، الكتب السابقة أصلها من عند الله تعالى والقرآن هو من عند الله. فيعني إذا وجد تشابه بين كتابين ليس معناه بالضرورة أن الكتاب الثاني أخذ عن الأول، وإنما يمكن أن يكون لأنهما أخذا من مصدر واحد، فالقرآن هو من عند الله والكتب السابقة هي من عند الله، فما كان في القرآن مصدقا لما في الكتب السابقة فهذا لأنه من عند الله تعالى، لكن القرآن الكريم فيه تصحيح لكثير من الخطأ والأكاذيب والافتراءات التي في كتبهم. يعني حتى في تفاصيل قصص الأنبياء وفي كذا كانوا ينسبون إلى الأنبياء في كتبهم ما لا يليق بهم وينسبون إليهم، وأشياء كثيرة كانوا يعني ضاعت عنهم ولا يعلمونها من، وبعضها كانوا يخفونه ويسرون به لا يعلمه إلا النفر القليل منهم، مثل ما جاء يعني بعض أحبار اليهود وكذا وقالوا عن أمر ذي القرنين وعن أمر الفتية الذين أووا إلى الكهف والسؤال عن الروح وكذا، قالوا لو أجابكم عنه فهو نبي، لأنه كانوا جواب هذه الأسئلة لا يعلمه إلا يعني نفر قليل من أحبارهم ويجعلونه سرا بينهم، لا يعلم جواب هذه الأسئلة إلا يعني ناس معدودون من كبرائه. وجاء جواب القرآن الكريم يعني مبينا لهم أنه من عند الله تعالى، وأنه لا يمكن أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا إلا بوحي من الله، ولم ينفعهم هذا ولم يهتدوا. قوله سبحانه وتعالى وهم ينهون عنه وينأون عنه، ينهون عنه وينأون عنه، قال في معنى ينهون عنه قولان. القول الأول ينهون عنه أن المراد أنهم ينهون الناس عن اتباع الحق وتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم والانقياد للقرآن. ينهون عنه يعني ينهون عن القرآن وينهون عن الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني ينهون غيرهم من الناس عن تصديق الرسول عليه الصلاة والسلام وينهون الناس عن الإيمان بالقرآن. وينأون عنه أي ويبتعدونهم عنه، ينأى يعني يبتعد، فهم ينهون غيرهم عن تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم والإيمان بالقرآن، وينأونهم عنه ويبتعدونهم عن القرآن وعن سماع الرسول صلى الله عليه وسلم، فيجمعون بين الفعلين القبيحين، لا ينتفعون ولا يتركون أحدا ينتفع ويبتعدون. يبقى جمعوا بين الشرين، يعني لا هم انتفعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا آمنوا به، ولا تركوا غيرهم ينتفعوا به، يصدون الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لم يكتفوا بأنهم لم يؤمنوا به ويتركون غيرهم يفعلوا ما يريد، وإنما يجتهدون في منع الناس من الوصول إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومن سماع دعوته. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ينهون عنه، ينهون الناس عن محمد صلى الله عليه وسلم أن يؤمنوا به. وقال محمد بن الحنفية رحمه الله: كان كفار قريش لا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم وينهون عنه. يبقى لا يأتونه، هذا ينأون وينهون عنه. وكذا قال مجاهد وقتاده والضحاك وغير واحد. طيب هذا القول الأول. والقول الثاني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نزلت في أبي طالب كان ينهى عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤذى، وينأى عنه يعني لا يتبعه ولا يؤمن به. هذا تفسير ثاني، أنها في حق أبي طالب ينهى عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ينهى عن قتله وينهى عن إيذائه، فهو يدافع عن شخص النبي صلى الله عليه وسلم ويمنع الناس من قتله ومن إيذائه عليه الصلاة والسلام، وينأى عنه لكن ينأى عن الإيمان به واتباعه. ولا مانع من صحة التفسيرين، يعني أنها تشمل، ينهون عنه تشمل الذي ينهى اللي هم الكفار الذين ينهون عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وتشمل من كان منهم ينهى عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى ينهى عن قتله وإيذائه. والفريقان ينأون عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ينأون عن اتباعه والإيمان به. وكذلك قال القاسم بن مخيمرة وحبيب بن أبي ثابت وعطاء بن دينار، كل هؤلاء من السلف فسروها أنها نزلت في أبي طالب. وقال سعيد بن أبي هلال: نزلت في عمومة النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا عشرة. وهنا ليس فقط أبو طالب، ولكن هذا المعنى يشمل أيضا من كان مثل أبي طالب من عمومة النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا عشرة أعمام النبي عليه الصلاة والسلام، فكانوا أشد الناس معه في العلانية وأشد الناس عليه في السر. كانوا في العلانية أشد الناس معه، يعني بدافع العصبية القبلية وليس بدافع يعني رغم أنهم لا يؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن نظرا لأنه ابن أخيهم وكذا فيحمونه كما يحمي القريب قريبه، وبدافع العصبية القبلية وكذا، فكانوا معه أشد الناس معه في العلانية، يمنعون غيرهم أن يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم أو يقتله أو كذا، لكن في السر هم كانوا يكرهون النبي صلى الله عليه وسلم ويعادونه ويحاربون. قال محمد بن كعب القرظي: وهم ينهون عنه، ينهون الناس عن قتله وينأون عنه أن يتباعدون منه عليه الصلاة والسلام. يعني إذن هما تفسيران، إما أنها في حق من كانوا يعني يصدون الناس عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وهم في أنفسهم ينأون عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يبتعدون عنه ولا يؤمنون به، فهم لم يؤمنوا ولم يتركوا غيرهم يؤمن ويصدون غيرهم عن الإيمان. وتشمل أيضا فريقا آخر من الناس كانوا وهم قرابة النبي صلى الله عليه وسلم ممن ابتعدوا عنه، لم يؤمنوا به ولم يتبعوه، ولكن في نفس الوقت كانوا يمنعون الناس من قتله وإيذائه عليه الصلاة والسلام. نعم، من بني قريظة يعني. نعم نعم نعم، من أهل المدينة. لا، هذا من المفسرين، يعني طبعا من التابعين، هو رحمه الله ومن التابعين ومن أهل المدينة ويفسر الآية الكريمة. نعم، الله يبارك. وقوله: وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون، أي ما يهلكون بهذا الصنيع إلا أنفسهم، ولا يعود وباله إلا عليهم، يعني صنيعهم هذا وهو ابتعادهم عن النبي عليه الصلاة والسلام وعدم إيمانهم به، لا يهلكون به إلا أنفسهم، لا يضرون به إلا أنفسهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أغناه الله تعالى عنهم وحفظه الله تعالى وقيض له من ينصره ويؤمن به واتبع، فكونهم كفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم لم يضروا بهذا إلا أنفسهم، ولم يضروه عليه الصلاة والسلام شيئا، ولا يعود وباله إلا عليهم وما يشعرون. وما يشعرون إيه بهذا؟ يعني يهلكون أنفسهم ولكن زين لهم سوء أعمالهم كما قال تعالى فمن زين له سوء أعماله فرآه حسنا فهم على باطل وضلال ولا يشعرون أنهم على باطل وضلال فأنساهم الله أنفسهم ولم يعني يدركوا خطورة جرمهم فأهلكوا أنفسهم والعياذ بالله تعالى. فنتوقف هنا إن شاء الله ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. الحمد لله رب العالمين.